كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
ومتواصلين معكم في كل الأسئلة حلقة يوم الخميس ونهاية الأسبوع. إن شاء الله نتمنى لكم نهاية سعيدة بإذن الله، نهاية الأسبوع سعيدة طبعا. سؤالنا الثاني متابعينا، مثل ما قلت لكم قبل الفاصل، هل هناك شروط معينة للراغبين في التقدم بطلبات تقسيم المباني وفق نظام الوحدات في محافظة مسقط؟ ونعرف أن وزارة الإسكان قامت بمجموعة من الإجراءات لتنظيم سوق العقارات في السلطنة وتحديدا في مسقط. طبعا احنا راح نقترب اكثر من هذا الموضوع من خلال تواجد الفاضل سليم بن حسن البلوشي، المدير العام المساعد للمديرية العامة لتطوير العقاري بوزارة الاسكان. مساك الله بالخير استاذ سليم.
مساك الله بالخير استاذ
سليم. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. يعني في البداية نتحدث استاذ سليم عن الاجراءات اللي قامت بها وزارة الاسكان لتنظيم السوق العقاري بشكل عام.
بداية طبعا أنا بس بفتح الحديث على طريقة مبسطة للمستمعين على أساس أن يفهموا إيش هو دور المديرية العامة للتطوير العقاري.
أكيد.
وبداية إنشائها طبعا صدر المرسوم السلطاني رقم 64 على 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان، واعتمد الهيكل التنظيمي، ومن ضمنها تم إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري. وكل المديرية طبعا عمل التنظيم والإشراف على قطاع التطوير العقاري ومشاريع التطوير، واللي شمل طبعا تنظيم أعمال الوساطة العقارية والتنظيم والإشراف على نظام تملك الشقق والطبقات في الوحدات العقارية المشتركة والخاضعة للقانون، اللي طبعا ألزم بإنشاء جمعيات الملاك في المجتمعات السكنية وتنظيم مشاريع التطوير التي تقوم بها طبعا شركات التطوير العقارية الخاصة طبعا. من ثم طبعا فور إنشاء المديرية عكفت الوزارة على وضع استراتيجية ورؤية واضحة لنشل هذا القطاع من الفوضى اللي كانت سائدة في تلك الفترة يعني. وبالأخص في السنوات الأخيرة فيما يخص تنظيم أعمال الوسطاء العقاريين والعشوائية في التداول اللي صاير. فبعد هذا طبعا بالأكيد نحن دخلنا في شراكة مع القطاع الخاص للوقوف على المعوقات اللي فعليا موجودة في السوق هذا. تم استدعاء الشركات المتخصصة واللي بالفعل تمارس النشاط العقاري وبعض الوسطاء ذوي الخبرة في هذا المجال واللي لهم باع طويل طبعا. وبالشراكة بالإضافة إلى الشراكة مع الجمعية العقارية العمانية انتهجنا نهج واضح في يعني كيفية البدء. بداية بدأنا بالإعلام وحث الوسطاء العقاريين، راح أتكلم لك بداية عن موضوع الوساطة مجملا ومن ثم نتطرق إلى موضوع الجمعيات وتقسيم المباني. فبدأنا بالإعلام وعلى أساس أن نحث الوسطاء الموجودين والراغبين في العمل في هذا المجال على توفيق أوضاعهم بالعمل بالمرسوم السلطاني رقم 78 على 86. طبعا المرسوم عدل في 2010 ولكن لم يكن هناك تفعيل. فبحثنا عن الآلية المثلى لتفعيل هذا القانون بحيث أنه نحن نجتذب الوسطاء الراغبين طبعا في دخول هذا المجال، وشفنا ايش هي الاشكالات اللي موجودة، هي عدم تسجيلهم، عدم وجود تراخيص،
عشوائيين يعني ما في كان تنظيم. نعم. طيب
نأتي لمفهوم الوساطة. هي اساسا الوساطة العقارية هي مهنة في اساسها السعي لعرض العقارات او الايجارات، تعتمد طبعا على العلاقات الشخصية والثقة التي يمتلكها الوسيط بحكم الخبرة والمعارف طبعا بحكم مجتمعنا. هذه المهنة لم تقتصر على العمل في العقار، بل تكاد في جميع القطاعات طبعا. لكن مع تسارع وتيرة العمل العقاري وكثرة الطلبات وقلة المعروض، بداية دخل كثير من الوسطاء غير المختصين في المهنة.
نعم. إيش الإشكاليات اللي كانت تصير أستاذ سليم؟ سامحني على مقاطعتك، يعني بما أنك تتحدثت عن أنه كان في نوع من التسارع، قلة المعروض، وكثير من الناس أيضا دخلوا بشكل عشوائي، فأكيد صارت بعض الإشكالات، إحنا أكيد ما رح نذكرها كلها، لكن إيش الأشياء اللي يمكن كانت بارزة وتوصلكم أنتم كمعنيين بالموضوع؟
بحثت عن بعض النقاط يعني اللي ممكن إحنا ما نقدر نوفيها كلها، لكن هي أول شيء كان ارتفاع أسعار العقارات، يعني ارتفاع غير مبرر كان سبب انتشار هذه الوسطاء العقاريين غير المرخصين وجهلهم بقوانين المهنة وأساس التثمين العقاري وعدم مراقبتهم اليومية لحركة السوق، وهدفهم كان هو فقط الربح السريع، عرفت، سواء البيع أو الشراء من أجل الربح يعني. كانت في مشكلة نشوب مشكلات بين الملاك بين ملاك العقارات والوسطاء من جهة، وبين المستثمرين. ظهور عمليات الاحتيال والنصب من قبل بعض الوسطاء العقاريين من خلال مثل ما تعرفين نسبة العمولة الزائدة يعني تفوق ما هو محدد في القانون
وما متعرف عليه أيضا، عشان كذا كان في كلام كثير حول هذا الموضوع يعني.
الإشكال الرابع طبعا كان عدم توضيح أو إظهار القيمة الحقيقية لقيمة العقار محل التصرف. المغزى طبعا عدة مغازي، كان منها التهرب من الرسوم الواجبة التحصيل، بعض الأحيان لأنه يمكن يكون البيع الحقيقي أعلى من البيع القيمة اللي أصلا كان فيها اتفاق بين البايع يعني والوسيط. فقدان الثقة التعامل في السوق العقاري بسبب الممارسات، صار خلاص السوق مهزوز وما كان فيه ثقة كل الوسطاء، كان في شريحة معينة هي اللي كان لها سمعتها لها كيانها، وبعض الأحيان كان في شيء ثاني، كان في هضم حقوق بعض الوسطاء من خلال عدم إعطائهم حقوقهم كاملة فيما بعد البيع، يصير في اتفاق لكن يكون في إخلال بعض الأحيان من قبل المشتري. فهذه بعض الإشكالات.
فإذا اتجهت الوزارة إلى أول شيء إلى الحد من الوسطاء العشوائيين، وأكيد إحنا يمكن تحدثنا عن هذا الموضوع بإسهاب مع رئيس الجمعية العقارية.
نعم. من ثم طبعا نحن من خلال الشراكة هذه اللي عقدناها والعديد الاجتماعات اللي تمت في المديرية مع هذه الوسطاء، اتفقنا على أساس أن نصمم نظام إلكتروني متكامل. هذا النظام راح يكون بداية راح يسمح للوسطاء المرخصين بممارسة المهنة. النظام طبعا دقيق، نظام شامل متكامل، راح يحفظ حقوق الوسطاء العقاريين، راح ينظم عملية التصرفات بين البائعين والمشترين والوسطاء، راح يعطينا القيمة الحقيقية واستقرار في السوق كقيم للعقارات أساسا. تم تدشين النظام تاريخ 11/11/2015 من قبل معالي الشيخ الوزير، وتم الإعلان للوسطاء الراغبين في دخول هذا المجال بالمبادرة بالتسجيل عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووفق طبعا الشروط اللي واردة في المرسوم السلطاني اللي هو أن يكون عماني الجنسية، العمر 21 سنة، أن يكون لديه سجل تجاري مرخص، عضوية في غرفة تجارة وصناعة عمان، أن يكون لديه يعني أن لا يكون صدر ضد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن يكون له مقر في السلطنة.
جميل.
هذا بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للشركات طبعا لازم أن تكون شركة عمانية مسجلة في عمان، أو شركة أبناء شركة لمواطنين دول مجلس التعاون الخليجي، يكون لها مقر في السلطنة.
نعم.
نسبة أيوة.
طيب أستاذ سليم بس عشان ضيق الوقت أيضا لأنه أريد نعم. أنتقل للمحور الأهم، يمكن تحدثنا نحن عن هذا الموضوع سابقا.
نعم.
زين أن احنا عرجنا عليه، لكن أنا ما ودي أن احنا ننسى السؤال الأهم الآن أيضا. نعم. وزارة الإسكان مستكمل الإجراءات في تنظيم هذا السوق ومرت بأكثر من مرحلة. اليوم اللي يعنيني نعم. في هذا السؤال الآلية نعم. الجديدة للراغبين في التقدم بطلبات تقسيم المباني. أولا حدثنا أكثر عن هذا الموضوع وخبرني إيش هي الشروط اللي حابين يتقدموا بهذا الطلبات.
بالنسبة لتقسيم المباني هو في قانون بداية قبل ما نتكلم وندخل في الموضوع أساسا. هناك قانون ينظم تمليك الشقق والطبقات صادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/89. هذا المرسوم ينظم العلاقة بين الملاك في المبنى الواحد ويلزم الملاك بعد التملك على إنشاء جمعية للملاك في إدارة العقار بالكامل، يدعو إدارة المبنى للحفاظ على الأجزاء المشتركة اللي تخص المبنى هذا من الممرات مثلا، عندك المصاعد المشتركة، الإشراف على الأرض والمبنى والجدران والأساسات من العبث من قبل بعض الملاك مثلا.
نعم.
المحافظة على النظافة العامة للمبنى، التأكد من الجدول الدوري لعملية الصيانة، تحفيز الملاك على أن يلتزموا بسداد الرسوم الواجبة التحصيل عليهم للمحافظة أو مقابل الخدمات اللي راح تقدم من قبلهم من قبل الشركات اللي راح تدير هذا المبنى أو من خلال المدير الجمعية اللي يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية. فطبعا نحن عندنا في السلطنة وضعين لازم نواكبهم، الوضع القائم الحالي اللي هو المباني اللي قائمة وسبق أن تم التصرف فيها ويوجد فيها، وعندنا الوضع الجديد طبعا بالنسبة للمباني الجديدة الحديثة ما فيها إشكال، ضوابط واضحة. بداية طبعا نحن نطلب من المطور العقاري أن يجيب لنا النظام الأساسي لإدارة المبنى. النظام الأساسي هو اللي يحدد المواصفات اللي موجودة في المبنى أو في هذا العقار ونوع المواصفات، هل هذا المبنى سوبر دولكس أم بناء عادي أو كذا، فتكلفة تختلف بين مبنى سوبر دولكس أو مبنى عادي، بحيث أن نحن ما نحدد قيمة واحدة لكل المباني مقابل هذه الخدمات. بعد ما يعمل النظام الأساسي لإدارة المبنى هذا طبعا بعد إحضار شهادة إتمام البناء يتوجه للوزارة لتقسيم المبنى وفرض الوحدات وإصدار سندات ملكية باسم المطور. بداية ناخذ عليه تعهد كتابي المشتري عند التوثيق بأنه يلتزم بإنشاء جمعية ملاك وتسجل ملاحظة في سند الملكية. من ثم يجب على جميع الملاك اللي تم نقل الملكيات بأسمائهم على المبادرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لملاك المبنى هذا وتعيين مدير للجمعية. هذا المدير يملك الصلاحيات، طبعا معروف أن الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة لها حقوق لها واجبات.
نعم.
يمارس الشخص جميع الحقوق اللي تكفل الإدارة السليمة والصحيحة للمبنى هذا، ممكن لحق التقاضي والمقاضاة، لحق أنه يفتح حساب في البنوك باسم الجمعية، لحق أنه من خلال الشهادة اللي راح تصدر له بعد شهر الجمعية من قبل الوزارة أن يطالب بعمالة للحراسة للنظافة لهذا يعني.
جميل، أنا أشكرك أستاذ سليم، حاب تضيف شيء بس عشان الوقت.
هو الأكثر هو طبعا أني أنا حتى الشباب العماني طبعا بالنسبة لموضوع الوساطة على أساس أنه يباشروا على أنه يأخذوا الدورات التدريبية ويبادروا في التسجيل هذا، وحتى إذا كان ما عنده الاستطاعة سواء البحث عن عمل ممكن أنه ينضوي تحت مظلة أي شركة قائمة ويأخذ الخبرة الكافية، ومن ثم بعد كم سنة ممكن أنه يفتح له سجل جديد ويباشر المهنة لوحده يعني. أما بالنسبة لموضوع الشقق والطبقات طبعا نحس جميع الملاك للوحدات العقارية اللي طبعا متملكين على الوضع السابق يعني أن بالفعل يبادروا على أن يجتمعوا ويأسسوا جمعية ملاك حفاظا للمبنى وديمومة المبنى وطبعا لرفع قيمته الحقيقية. كل ما كان المبنى ذا جودة وصيانة دائمة وكذا ترتفع قيمته طبعا للأفضل، وهذا طبعا راح يشجع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب إلى الدخول للسوق هذا، ويتأكدوا بأن في نظام وفي جهة راح تكفل لهم حقوقهم.
شكرا جزيلا لك أستاذ سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للمديرية العامة لتطوير العقار بوزارة
الإسكان. الله يحفظك.
شكرا لك. الله يحفظك. مع السلامة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.